بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده الاربعاء 2/9/2020 درس الكتاب بتاعنا. هنتكلم على موضوع شخصيه من شخصيات العهد القديم اللي الكلام فيها كتير جدا وما يخلصش، وهو جزء من حياه ايليا النبي. هنقرأ يعني جزئين صغيرين كده من سفر الملوك الأول ونشوف يقول لنا إيه عن إيليا النبي. فبنشوف الملوك الأول أصحاح 19 من عدد 1 لعدد 9، بيقول لنا وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه، وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك، ثم صار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رطمة وطلب الموت لنفسه، وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي. واضطجع ونام تحت الرطمة، وإذا بملاك قد لمسه وقال: قم وكل. فتطلع وإذا كعكة رصف وكوز ماء عند رأسه، فأكل وشرب ثم رجع فاضطجع. ثم عاد ملاك الرب ثانية فمسه وقال: قل وقم، لأن المسافة كثيرة عليك. فقام وأكل وشرب وصار بقوة تلك الأكلة 40 نهارا و40 ليلة إلى جبل الله حوريب، ودخل هناك المغارة وبات فيها. مجدا للثالوث الأقدس. الجزء الثاني اللي برضو اللي هنقراه من سفر الملوك وأصحاح 18 من عدد 41-46، بنشوف بيقول: وقال إيليا لأخاب: اصعد كل واشرب، لأنه حسن، لأنه حس دوي مطر. فصعد أخاب ليأكل ويشرب، وأما إيليا فصعد إلى رأس الكرمل وخر إلى الأرض وجعل وجهه بين ركبتيه وقال لغلامه: اصعد تطلع نحو البحر. فصعد وتطلع وقال: ليس شيء. فقال: ارجع 7 مرات. وفي المرة السابعة قال: هوذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر. فقال: اصعد وقل لأخاب أشدد وانزل لألا يمنعك المطر. وكان من هنا إلى هنا أن السماء اسودت من الغيم والريح، وكان مطر عظيم. فركب أخاب ومضى إلى يزرعيل، وكانت يد الرب على إيليا، فشد حقويه وركض أمام أخاب حتى تجيء إلى يزرعيل. دول الجزئين اللي يعني حبيت إن احنا نقراهم من سفر الملوك على موضوع إيليا. بنشوف إيليا، عارفين قصته برضو اللي موجودة في الملوك الأول في على جبل الكرمل، إن هم جم أنبياء البعل اللي كانت بترعاهم إيزابل الشريرة زوجة الملك أخاب، وراح ووقفوا عشان يعني يتحدوا إيليا. وإيليا قال لهم: طيب كل واحد يقدم ذبيحة ونشوف ربنا هيقبل ذبيحة مين. وطبعا حط عمل الذبايح، وطبعا عارفين القصة لما هم قعدوا يصلوا للبعل بتاعهم ومحدش رد عليهم، وقعد يتريق عليهم إيليا النبي يقول لهم زعقوا كويس كده، يمكن يكون لسه نايم ولا حاجة. المهم طبعا صلى إيليا ونزلت نار من السماء وأكلت الذبيحة وحتى المية اللي كانت حواليها كمان. طبعا بعد ما حصل كده الناس كلها الشعب إسرائيل هتفوا وقالوا: الله هو الله. وطبعا بعد كده قام إيليا وذبح كل أنبياء البعل، وبعد كده راح لأخاب زي ما شفنا، قال له اصعد الحتة اللي قريناها، اصعد لأن حاسه ضوي مطر. صعد إيليا إلى جبل الكرمل ليصلي، وطبعا أخيرا أخبر أخاب زوجته إيزابيل الشريرة باللي عمله إيليا. وهو ده موضوع النهاردة اللي هنتكلم عليه، وهو الوجبة الروحية الضرورية لنا كلنا، مش بس هذه الوجبة أو هذه الكعكة اللي أكلها إلي النبي، لكن دي وجبة روحية ضرورية لنا كلنا، زي ما كانت لإيليا إحنا محتاجين الأكلة دي أيضا عشان نكمل مسيرتنا في الطريق الروحي. يعني زي ما كان إيليا أكل وشرب عشان يقدر يكمل مسيرته، نحن أيضا محتاجين هذه الوجبة، هذه الكعكة، عشان نكمل طريقنا، الوجبة الروحية نكمل طريقنا. هذه الوجبة سفر الملوك سماها كعكة إيليا. بنشوف الملاك اللي جاب الكعكة لإيليا. احنا محتاجين ايضا ان احنا ناكل الكعكة دي اللي جابها الملاك لإيليا. عايزين نتفهم الدرس الروحي اللي موجود في موضوع الكعكة إيليا دي، زي ما قال الملاك لإيليا، المسافة كبيرة عليك وبدون هذه الأكلة الروحية صعب أن تكمل الطريق، يعني لأنه طويل. يعني زي ما قرينا إن أخاب بيقول قال لزوجته إيزابل طبعا بكل اللي فعله إيليا مع أنبياء البعل، وطبعا إيزابل كانت بتأوي كهنة البعل كلهم عندها وتدافع عنهم، وأيضا للأسف إن إيزابل كانت هي المحرك الأساسي لزوجها أخاب الملك، لأنه كان ضعيف الشخصية قدامها، ما كانش بيقدر يعمل حاجة، كان هي الملك الحقيقي يعني. طبعا لما عرفت اتغاظت قوي من إيليا النبي، ويعني بدل إن هي لما شافت كده إن النار كانت وكلت ذبيحة إيليا، وإن ده اللي كان هو الإله الحقيقي، بدل ما هي تؤمن بإله إيليا، لكن للأسف قالت له إيه؟ تهديد، قالت له هكذا زي ما قرينا دلوقتي، هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كواحد فنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. يعني طب يعني موقف إيزابيل ده من الخارج كده كان تهديد لإيليا يعني، لكن الحقيقة بعكس كده. ليه بقى؟ يعني كانت من داخلها بتخاف وتخشى إيليا جدا، لأن إيليا كان مرهوب من كل الناس. ده يعني لما كانت الناس تسمع إن إيليا جاي في حتة يهربوا من وشه. تهديد من الخارج لكن في الباطن ضعف في إيزابل، بدليل إنها قالت له إيه؟ في نحو هذا الوقت غدا. الله طالما أنت عايزة تعملي فيه، أنت مستنية ما يهرب، لما يجي بكرة يكون ما يكون مشي. يعني كان مجرد تهديد في نحو هذا الوقت غدا. طب ما قلتلكش ما تقتلوش ليه في نفس اليوم، بتسيبه ليه لتاني يوم لما يجري؟ يعني كان مجرد تهديد، لكن هي كانت بتخاف جدا أيضا من إيليا النبي. في إيليا في خلال الساعتين اللي هم خدهم لما كان بيقدم الذبيحة، في خلال الساعتين دول استطاع أنه يكسب كل شعب إسرائيل اللي كان ماشي وراء البعل، أنه يكسبه لربنا. يعني حاجة، يعني في ساعتين جاب كل الشعب لربنا. طيب لما نشوف دلوقتي الدرس في هذه الواقعة اللي حصلت دي مع إيليا النبي ومع إيزابل ومع أنبياء البعل، بنشوف إن الوقفة دي مش مجرد قصة بنحكيها، لا طبعا ده زي ما قال لنا بولس الرسول، لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، ده في رومية 15 عدد 4. الكتاب المقدس ما هوش كتاب قصص بنقراها ونتمتع بيها، لا أبدا إطلاقا، لكن إحنا بناخد درس، درس حتى في هذا الحدث اللي إحنا بنتكلم عليه. في كل جزء من الكتاب المقدس بنجد دروس، مش درس واحد، دروس. وتأكيد لهذا الحدث اللي احنا قرأناه بنشوف في سفر الرؤيا في أصحاح 2 وعدد 20، لما كان بيتكلم ملاك يوحنا، كان بيحمل الرسالة لملاك كنيسة سياتيرا، بيقول له إيه: لكن عندي عليك قليل أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول أنها نبية، حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. طب الكلام ده معناه إيه؟ وكانت إيزابل دي كانت موجودة في أيام يوحنا الحبيب، في أيام سفر الرؤيا. يعني مش عارف، يعني طبعا ما كانتش موجودة، لكن هنا المسيح، السيد المسيح بيحذرنا ان إيزابل دي هتكون موجودة داخل الكنيسة. وهو هنا في الكنيسة، اللي كنيسة تياتيرا، كان بيعيب على ملاك الكنيسة انه مش ما بيقاومش تعاليم إيزابل، بمعنى آخر ما بيقدمش الكعكة اللي قدمها ملاك الرب لإيليا عشان يقاوم بها تعليم إيزابل. يعني ملاك الكنيسة يعني والأسقف الكنيسة ما كانش ما بيديش هذه الوجبة الروحية للشعب بتاعه. فعشان كده قدمها للملاك، للرب الملاك لإيليا، علشان يقاوم بها تعليم إيزابل. وهنا يعني بنشوف يعني حديث لنا إحنا، مين هي إيزابل دي اللي بيتكلم عليها في سفر الرؤيا؟ يعني هي صورة للشيطان فعلا. يعني حتى في سفر الرؤيا اتكلم تاني على حاجات تانية، لما كان بيتكلم على مصر، وإنهم هم اللي صلب المسيح في مصر، فهل كذا؟ لكن هو بيتكلم على إيزابل هنا على إن هي الشيطان اللي بيعمل كل اللي بيقاوم الكنيسة. الشيطان زي ما شفنا كانت إيزابل بتعمل، الشيطان بيهدد أيضا، بيهدد ويتوعد أولاد الله بأحداث، لكن كلها تهديد، زي ما كانت إيزابل بتهدد إيليا وبتهدد الناس. يعني بنشوف الشيطان برضو بيوحي للناس بالخطيئة، زي ما شفنا الشيطان بيتكلم مثلا على لسان بطرس الرسول لما السيد المسيح كان بيكلمهم على ان هو هيسلم لليهود وهيصلبوه ويعملوا، فقال له ايه: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. يعني هو بيتكلم، الشيطان مش عايز المسيح يتصلب طبعا، لان المسيح الصلب هو هيضيع. عشان كده كان بيتكلم على فم بطرس الرسول يقول له: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فربنا التفت لبطرس وقال له ايه: اذهب عني يا شيطان، انت معصرة لي. يعني هكذا الشيطان بيتكلم حتى للقديسين، ما فيش حد معصوم. يعني الكلام ده كان في متى 16 عدد 23. الشيطان بيهددنا من خلال الأحداث اللي بتحصل أحيانا، يعني أو من ناس حوالينا بيكلم بلسانهم إن هم يعني إن إحنا نخطئ يعني ونبعد عن ربنا. كل اللي بيعمله الشيطان انه بيخوف الانسان، بيحاول انه يخوف الانسان، زي ما هددت ايزابل ايليا النبي، هو ايضا بيعمل كده، يعني مجرد كلام ومجرد يعني تهديد، لكن ما بيعملش حاجة عملا فعلا. وهنا بنشوف إيزابل دلوقتي بتقود ويعني وتظهر في الكنيسة من جديد، بتتوعد، مش إيليا بس اللي بتتوعده، بل رجال ونساء الله القديسين، هي دي إيزابل، روح إيزابل هي روح الشيطان اللي بيهدد الإنسان. على كل العصور بتمشي موضوع إيزابل ده، موضوع الشيطان، لكن الشيطان ملوش أي سلطان على أولاد الله. لازم نعرف الحكاية دي، إن الشيطان بيخاف جدا من أولاد الله، زي ما قال لنا بطرس الرسول في رسالته الأولى وأصحاح 1:5، بيقول: أنتم الذين بقوة الله محروسين بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. يعني بطرس الرسول بيشجعنا: أنتم الذين بقوة الله محروسين بإيمان الخلاص المستعد أن يعلن في الزمن الأخير. الكلام ده طبعا مش لأن احنا ناس كويسين، احنا مش لينا بر فينا، يعني من أجل البر، لكن من أجل اللي ساكن فينا، الروح، روح الله اللي ساكن فينا، هو ده اللي بيخاف منه الشيطان. إيليا ما اهتمش بتهديد يعني إيزابل أو تهديد الشيطان، لكن في وقاحة إبليس إنه بيجرب أولاد الله زي ما جرب إيليا النبي. لكن للأسف إيليا النبي هرب، زي ما شفنا هرب وخاف، وهو ده درس النهاردة اللي احنا هنتكلم فيه، إن خوف إيليا وهربه. الحرب هي الحرب اللي عملتها إيزابل على إيليا النبي، والحرب اللي بيهللها الشيطان على الكنيسة دلوقتي، زي ما قال بولس الرسول في كورنثوس الثانية وصحاح 2:16، بيقول: لأننا لا نجهل أفكاره. يعني احنا مفروض ان احنا عارفين، مش عارفين أفكار الشرير. وشوفنا أمثلة كثيرة جدا، هنشوف يعني مثل أو اتنين من هم من الحاجات دي. بنشوف داود اللي كان هربان، من خايف من شاول اللي كان عايز يقتله، ولكن هرب من وجه شاول الملك أكتر من مرة، لأنه كان خايف. وبرضه طبعا هنا بنشوف إن شاول الملك اللي كان بيهدد أيضا داود النبي، ودي موجودة في صمويل الأول وعدد أصحاح 27:1، بيقول زي ما قال داود، بيقول إيه: وقال داود في قلبه: إني لأهلك يوما بيد شاول. هو طبعا كان بيهدد، لكن هو هرب من شاول. للأسف داود خاف، وهي دي إيزابل اللي على مر العصور. معلمنا يعقوب بيقول إيه؟ قاوموا إبليس فيهرب منكم، فأصحاح 4:7. يعني مش عايز يقول لنا إيه، ما تستسلمش للخوف، حتى لو خفت، حتى الواحد لما طبعا كلنا بنخاف من أشياء كثيرة جدا، خصوصا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، حتى لو خفنا ما نجعلش الخوف اللي هو يتسيطر علينا وهو اللي يقود تصرفاتنا. بنشوف رد إيليا النبي إيه؟ في جانب تاني ما نعرفوش عن إيليا، يعني احنا شفنا إيليا بيعمل إيه وما خافش من التهديد، وعمل 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 وقتل كل أنبياء البعل وإلى آخره، لكن في جزء برضو في إيليا احنا ممكن ما نعرفوش، أو جانب قال لنا عليه برضو القديس يعقوب في رسالته، بيقول: كان إيليا إنسانا تحت الآلام مثلنا. يعني ما نقدر الكلام ده ايه اللي يبين لنا ايه ويورينا ايه؟ يورينا ان ايليا زينا، بمعنى ان في ضعف الطبيعة البشرية اللي ورثناها. يعني طب احنا ان نشوف ايليا، نشوف مثلا ايليا النبي اللي بيتكلم عنه كان انسانا تحت الالام مثلنا، فنشوف في ضعف الطبيعة البشرية، نشوف هذا اللي قال عند بولس الرسول لك هذا الكنز في اناء خزفية. لما نشوف هذا الاناء الخزفي الهش اللي ممكن يكسر بسهولة، بنشوف هو ده يعني الوضع اللي كان فيه ايليا النبي في الوقت ده وهو خايف. طب لما احنا نشوف كده ان ايليا النبي برضو ضعيف، ممكن يبقى ضعيف زينا، هل احنا لما نشوف الموضوع ده هنحزن يعني على ايليا النبي ولا هنفرح؟ ايه رأيكم في الموضوع ده؟ لما نشوف ايليا الجبار بيضعف نفرح ولا نحزن عليه؟ المفروض يعني في رأيي وفي رأي كثيرين ان احنا نفرح. طب ليه؟ لان لما كان ايليا على جبل الكرمل كان في موقف ما نقدرش احنا نوصل له. يعني ايليا في جبل الكرمل ده كان عمايل عظيمة جدا، ما نقدرش ان احنا نوصل اليه. انا فين ايليا على جبل الكرمل وفين انا منه؟ مفيش حاجة خالص، مفيش موقف متشابه بيننا وبينه في الوضع اللي هو كان مع ايليا لما دخل بيت الارملة، وهناك بارك ربنا البيت الأرملة وإزاي هو أقام ابن الأرملة لما مات. يعني شفنا كل ده في إيليا النبي. لكن بعد تهديد إيزابل لما شفنا إيليا قام ومضى لأجل نفسه، يعني خاف على نفسه ومشي، طلع يجري. وده زي ما قرينا في سفر الملوك الأول وعدد 19 وعدد 3. مشكلة إيليا هنا في الوضع ده إنه هرب لأنه تصرف باللي سمعه وشافه، ودي حاجة يعني خطيرة جدا إن أنا أتصرف حسب اللي بشوفه. إيليا بعد تعديد إيزابل قال قام ومضى لأجل نفسه. مشكلة إيليا إنه هرب لأنه تصرف بالرؤية، اللي بيشوفه وبيسمعه بيتصرف ليه. طيب لو أنا أو أنت جات لي مخاوف وتهديدات نعمل إيه؟ نعديها. شوف كلمة ربنا بتقول ايه، بتقول لك لا تخف. وفي 2 كورنثوس وعملان بولس الرسول فصح 10 وعدد 5 بيقول مستأثرين كل فكر الى طاعة المسيح. اي فكر تجي لك، فكر خوف، يعني فكر في وديه، مستأثرين كل فكر، اي فكر يجي لك وديه فين؟ الى طاعة المسيح. وأيضا في سفر التثنية بيقول إيه ربنا؟ بيقول تشجعوا أنا هو لا تخافوا. طيب يعني وإحنا يمكن المرة اللي فاتت ما كنت بتكلم على الموضوع ده على الخوف، قلت إن كلمة لا تخافوا ربنا ذكرها في الكتاب المقدس 365 مرة، بمعنى إن كل يوم ربنا في السنة بيقول لنا لا تخافوا في كل يوم. فهنا بنشوف ما فكرش بقى في الخوف، أفكر في وعود المسيح ليا. لا قال لنا لا تخافوا، كل يوم بيقول لنا لا تخافوا. لو كان إيليا تذكر معاملات ربنا اللي عملها معاه قبل كده، يعني عمل له اللي ما يعمل، ما كانش ضعف، ما جايب له غراب يجيب له أكل كل الصبح وبالليل، عيش ولحمة وقاعد يشرب ويعني، لكنه لو كان هو تذكر معاملات ربنا معاه ما كانش يخاف، ما كانش ضعف، لكنه زي ما بنقول سلك إيه بالعيان وليس بالإيمان، زي ما قال معلمنا بولس الرسول: نحن نسلك بالإيمان لا بالعيان. بنشوف مثال أيضا إيزابل اللي هي الشيطان، يعني أرسل تهديد لبطرس وهو في البحر الهايج، لما قال لما السيد المسيح قال لهم وقالهم على المية ماشي، والبطرس قال له قول لي أجيلك، فقال له تعالى فمشي. لكن هنا بنشوف إن الشيطان عمل إيه، تهدده، قال له الله 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 هيج البحر، البحر هايج وأنت ممكن تغرق. وللأسف سلك أيضا معلمنا بطرس بالعيان، شاف البحر هايج وهو ممكن يغرق فابتدأ فعلا يغرق. هو ده اللي اتعلمه من الحتة دي بالذات. بنقول شوف هنا بيقول، بنكمل ونقول ايه، قام إيليا ومضى من يزرعيل. يزرعيل دي الحتة اللي هي كان فيها فوق في مملكة الشمالية، مملكة إسرائيل، مملكة الشمال، واللي هي كان المكان اللي عايش فيه أخاب الملك. وفضل مشي لغاية بئر سبع. بئر سبع دي فين؟ في على حدود المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا. والمسافة دي اللي مشيها إيليا كانت حوالي 130 كيلومتر، حاجة عجيبة جدا، مشي كل المسافة دي لغاية ما الحدود بمملكة يهوذا. وطبعا عشان يهرب من المملكة الشمالية اللي هي بتملك عليها أو في نفوذ إيزابل وأخاب الملك. وبعد كده بيقول ثم صار مسيرة يوم حتى أتى وجال تحت إيه رطمة. رطمة يعني إيه، هي نوع من الشجر بيبقى ما هوش كبير قوي ولا صغير قوي، وهو بيبقى تقريبا نوع من أنواع الـ النباتات اللي هي زي يعني زي ايه، نوع من الشجر يعني اللي هو متوسط الحجم يعني. هو نام تحتها، قعد تحتها ونام، وقال له نفسي، وقال له ايه، بيكلم ربنا وقال له ايه: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي. يعني حسب هذه الأيام اللي احنا فيها وحسب تعبيراتنا الحالية، يعني ان من شدة التعب جاله اكتئاب. يعني معنى اللي بيقوله ده ان معناه انه جال اكتئاب يعني بطريقة كلامنا احنا. واحنا يعني نشوف العجب هنا ان نشوف العلو اللي ارتفع اليه ايليا على جبل الكرمل، ونشوف علو ايليا في الوضع ده، وبعدها على طول مباشرة نشوف انخفاض إلى أدنى حد أو أقل، ما فيش ما نشوفش أدنى أو أقل هبوط من اللي وصل إليه إليا تحت الرتمة وهو نايم، خلاص ونزل في القاع تحت. وهي دي طبيعة الطريق الروحي. الطريق الروحي دايما إن احنا في يوم نبقى فوق خالص مبسوطين وفرحانين بالخدمة بتاعتنا وفرحانين بالكنيسة، وبعدها تاني يوم تلات يومين تلاتة نلاقي نفسنا نزلنا تحت. هي دي طبيعة الطريق الروحي اللي احنا بنمشي فيه. وحسب تعبير بولس الرسول طيب بيقول: بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن. دي في كورنثوس الثانية برضو وأصحاح 6 وعدد 8. إيليا احتمل المجد اللي كان فيه، المجد اللي هو وهو على جبل الكرمل، المجد اللي هو كان فيه اللي عايش مع ربنا. اللي هو اللي بيقول عنه بولس الرسول الصيت الحسن، لكن ما احتملش الهوان، ما احتملش الصيت الرديء. يعني إيليا ممكن يكون بيقول ايه، يعني ما انا سمعت كلام ربنا، إيه شعر بكل تعبه بلا ثمرة أو نتيجة. بيقول لما سمعت كلام ربنا وعملت اللي عملته ده كله، وقتلت كل أنبياء البعل والذبيحة اللي قدمتها كله، بعد كده لما حصل له الكلام ده شعر إن كل تعبه ملوش ثمر، مفيش أي ثمر، بلا ثمر ولا نتيجة. عشان كده أنا اللي رجعت كل الشعب لدار ربنا، ودلوقتي أنا هربان ووحيد ومتروك، مفيش، كل الناس سابوني. يعني عشان كده بيطلب الموت لنفسه، خرج من كل اللي عمله ده زي ما بيقولوا كده صفر اليدين، يعني ما خدش أي حاجة. طبعا كان مفروض إن أنا أتمجد بعد كل اللي عملته ده، وربنا يهلك إيزابل دي وأخاب ولآخره، وأنا أتمجد بأن كل اللي أنا عملته ده، أنا وقفت وتحديت كل أنبياء البعل وقتلتهم، وتحديت إيزابل وأخاب، ولكن في الحقيقة بقى دلوقتي الكل تركني، مفيش حد معايا خالص، أنا لوحدي. أنا أخدت إيه من اللي أنا عملته ده كله؟ ما خدتش حاجة. إحساس، يعني أنا لما بص وأشوف حالة إيليا دي يبقى عندي إحساس إن إيليا كان مفروض مداخله كده يقول إيه، أنا مفروض الناس كانت تمجدني، كان ربنا يمجدني والناس تمجدوني على اللي أنا عملته. وأيضا طبعا كان عنده عتاب على ربنا، ده أنا فكري أو فكر أي حد، إن هو يقول ده هو مفروض إنه يعني إن إيليا كان بيفكر بالطريقة دي. لكن كان عنده عتاب على ربنا أيضا، قال بيقوله أنت فين؟ مش كل ده أنا عملته عشانك، فتخلي واحدة ست تهددني؟ أنت سبتني ليه؟ سايبني ليه علشان أمشي وأهرب في الطريقة دي؟ يعني لو إحنا نقرب لإيليا ونسأله ونقول له أنت كنت شاعر بوحدة موحشة، ويقول لربنا لأن بني إسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، فبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها. إيليا احتمل القمة العالية اللي كان فيها، لكن ما احتملش لما نزل في القاع، احتمل المجد ولم يحتمل الهوان. لو بحثنا في الكتاب المقدس على الناس اللي هم عن رجال الله في الكتاب المقدس كله، هنجد الوحيد، الشخص الوحيد اللي غلب في هذا المجال ان هو يبقى قوي في القمة وايضا في القاع، الوحيد اللي احنا ممكن لو قرينا كده الكتاب المقدس هنعرف ان هو كان فعلا كده، هو دانيال النبي. قامة جبارة دانيال ده، حاجة يعني ما فيش زيه. طبعا يعني احنا لو قلنا من ناحية احتمال الآلام، ما فيش حد يعني يقدر يقرب من أيوب في احتمال الآلام. لو احنا بندور على حد في باحتمال الظلم، أظن ما فيش يعني حد أحسن من يوسف الصديق لاحتمال الظلم. لكن في احتمال القمة والقاع ما نشوفش من يماثل دانيال النبي. إن شاء الله ربنا يدينا كده إن احنا يمكن المرة الجاية أو اللي بعدها نتكلم عن دانيال النبي بإذن ربنا قريب، لأن حقيقة دانيال النبي من الشخصيات اللي أنا بحبها جدا جدا جدا، شخصية متفردة الحقيقة، يعني في حاجات كتير جدا مش بس في الموضوع بتاع إيليا النبي، لكن في أشياء كثيرة يمكن ربنا يدينا إن احنا نتكلم عليها إن شاء الله. احنا في حياتنا الروحية لما بيبقى في حياتنا الروحية العالية قوي، بنبقى محمولين على الأزرع الإلهية، بنشكر ربنا ونعرف ان ده مفروض نشكر ربنا ونعرف ان ده مش حاجة مننا احنا يعني بنعملها، لا لكنها نعمة ربنا علينا، هي اللي بتعمل فينا كده، بتخلينا محمولين على الأزرع الأبدية. وبعد كده لو وقعت بقى في القاع هعمل ايه؟ هل انا برضو اشكر ربنا ولا بعد ان احنا يعني نعمل ايه؟ بولس الرسول بيقول لنا في افسس اصحاح 6 وعدد 13 بيقول بعد ان تتمموا كل شيء ان تثبتوا. مفروض ان احنا نثبت في الدعوة، مش ان احنا بقينا بقى خدام كبيرة وفرحانين بحياتنا الروحية الكبيرة اللي احنا فيها، وان احنا محمولين على الأزرع الأبدية الإلهية، لكن احنا نعرف، لازم نعرف ان طبيعة هذه الطريق الروحية اللي احنا بنمشي فيها، مفروض ان احنا ما نشكش ابدا لما نكون في القاع، لكن احنا بنبتدي بقى نقول هو ربنا سابني ليه، هو ربنا سايبني ليه، هو ربنا مثلا بينتقم مني، ولا هو بي 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 يعني بيعمل ايه فيا، ليه بيعمل فيا كده؟ لكن ربنا بيسمح بحاجة زي كده علشان حسب نعمته وحسب يعني معرفته بينا. ودلوقتي يعني ايه اللي بيعنيني انا، ايه اللي بيعني انا عشان على اجتياز القاع ده؟ ايه لو انا نزلت في القاع مرة، اي المفروض ان احنا نعمله، ان اول حاجة نعملها ان احنا نثق في عناية ربنا بينا، دي اول حاجة، ان ربنا عمره ما هيسيبنا. بالنسبة لإيليا عمل إيه؟ اضطجع ونام تحت الرطمة، وإذا بملاك قد مسه وقال قم وكل. شوف بقى ربنا بقى لما بنقع في القاع بيعمل اللي معانا إيه. شفتوا إيليا النبي لما وقع في القاع بقى ونزل تحت، وكانت حالته النفسية سيئة جدا، وقعد يقول له يعني خد بقى نفسي، ما أنا زي آبائي ما مشي وأموت يعني. لكن هنا بنشوف ربنا تعامل معاه ايه وهو في القاع. اضطجع ونام تحت الرتمة، واذا بملاك نمسه وقال قم وقل. دي اللي قريناها في ملوك الاول في اصحاح 19. عناية خاصة بإيليا في القاع لم يتمتع بها وهو في القمة. شوف كده الفرق بين اللي هو في القمة وهو في القاع في خدمة ربنا ليه. وهو في القمة كان اللي بيجيب له الأكل مين؟ الغراب. قال له أنا أمرت الغربان إن هي تعولك، كان بيعوله الغربان اللي هي المفروض إنها بتخطف الأكل من الناس، الغربان اللي هي كل معظم الناس بيكرهوها، لكن هو دي اللي كانت بتخدمه. شوف بقى الفرق بين الخدمة، خدمة الغربان، لكن هنا بيجيب له ملاك هو اللي بيخدمه ويجيب له الأكل. وأيضا كان في بعد ما نشفت مية النهر وملقاش حد ياكله والغربان بطلت تجيب له أكل، راح فين؟ مين كان بيعوله؟ كان بيعوله أرملة. أرملة من صرف الصيدة بتصرف عليه، امرأة أممية فقيرة يعني في القاع، لكن هو كان بتعوله. لكن هنا وهو في القاع بقى الملاك هو اللي بيعوله. يا ريت ان احنا تبقى عندنا هذه الثقة في ربنا واحنا في القاع تحت، واحنا في حالتنا النفسية نازلة تحت. لازم يعني نثق ان هناك في ان في عناية اكبر بكتير من ربنا لينا من وقت ايه واحنا في القمة واحنا في وقت الراحة. لكن احنا ممكن نقعد بقى نشتكي نقول له ربنا سايبني ليه، لكن هنا بنشوف الملاك رجع تاني ومس إيليا وقال له ايه، وقال له قم وكل لان المسافة كثيرة عليك. شوف قد ايه عناية ربنا، بيبعت له ملاك مش غراب. هي دي الأكلة اللي احنا كلنا محتاجينها في جهادنا في الطريق الروحي بتاعنا. في الختام بقى عشان نختم الموضوع، أولا نمرة واحد لازم نثق إن وإحنا في القاع إن محبة ربنا لا تتغير لنا أبدا. الله بيحبنا وإحنا في القمة، وبيحبنا وإحنا في القاع في كل الأحوال. وياريت ما نقولش بقى لما نقع في مشكلة ولا عندنا بقينا في القاع نفسيتنا مش مظبوطة، نقعد نقول له أنا بقى أكيد ربنا زعلان مني، يا ترى ربنا بيحبني ولا ما بيحبنيش، يا رب يعني ليه ربنا بيسيبني كده. لا، هو كده مش موضوع، مش كده. ربنا بيحبنا ليه؟ ربنا بيحبنا لأنه بيشوف فينا صورة المسيح. احنا صورة المسيح موجودة جوانا، احنا بناخد المسيح جوانا في سر الإفخارستية وفي سر المعمودية اللي خدناه وسفر سر الميرون، أخدنا الروح القدس. فربنا لما بيحبنا، لما بيبص يشوف فينا صورة المسيح. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم نثق في عناية الخاصة في وقت الضعف. ربنا دايما في وقت ضعف الإنسان بيعامله بطريقة خاصة جدا. زي مثال، أمثلة مثلا بسيطة كده، زي بطرس لما أنكر المسيح بعد القيامة، والمريمات راحوا القبر وشافوا السيد المسيح، قال لهم إيه؟ قال لهم اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس. خصص رسالة لبطرس عشان يقول له انت ضعفت وبقيت في القاع، لكن انا مش سايبك، انا حتى بعت لك رسالة مخصوص. عناية خاصة لبطرس في ضعفه. نمرة ثلاثة والأخيرة في محبة ربنا لينا، انه يعني يمكن حاجة غريبة نقول إيه، إنه لا يستجيب لنا اللي إحنا نطلبه وإحنا في القاع تحت. إزاي يعني الكلام ده؟ يعني إحنا ما نبقى في القاع وحالتنا نفسية سيئة، لما نطلب منه حاجة ما بيستجبهاش. ليه بقى؟ إليه هو في القاع قال إيه؟ قال له خذ نفسي لأني لست خيرا من أبائي. طب لو ربنا سمع منه وخد نفسه، يعني كانت تبقى حلوة. ربنا ما بيستجيبش لإحنا وإحنا في الضعف، ما يستجيبش للحاجات اللي إحنا بنقولها وإحنا ضعف. أيضا ربنا لا يعاتبنا على كلامنا اللي إحنا بنقوله وقت الضيق. يعني كل الكلام اللي بنقوله يا رب أنت بتعمل ليه، أنت سايبني، أنت من أنت وأنت أنت، ربنا مش هيحاسبنا على الكلام ده في وقت الضيق بتاعنا. هنا يعني وإحنا في القاع في وقت الضيق، ربنا ما بيعاتبناش على الكلام اللي بنقوله. بنشوف أمثلة برضو، واحد زي يونان النبي زعل لكن ربنا كان بيحبه. وقال يونان إيه؟ قال نفس الكلام اللي قاله إليه، قال خذ نفسي لأن موتي خير من حياتي. يعني ربنا ما بصش للكلام ده اللي قاله يونان. أيضا شفنا أيوب وهو في القاع قال ايه؟ ربنا قال له لا، انا مش هدقق على كلامك اللي انت بتقوله. بالرغم ان ايوب قال كلام غريب جدا، قال له انت تعوج القضاء، يعني انت ظالم، انت بتعوج القضاء. حاجة عجيبة جدا ان يعقوب يقول له ربنا كده، ويقول له ايه؟ انت تستذنبني لتبرر نفسك، تبرر نفسك، انت تستذبني انا المذنب عشان تبرر نفسك. كلام صعب قوي ان واحد يقوله لربنا. لكن ربنا قال له ايه؟ وانت في القاع انا مش هدق بقى على الكلام اللي انت بتقوله ده. زي ما قلنا ربنا اللي قال ايه لاصحاب ايوب، قال لهم ايه؟ لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. يا سلام، كل الكلام اللي قلته ده، وبيقول لهم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. حاجة عجيبة جدا. قال له أنا هعدي كلامك اللي وانت في القاعدة، مش هحاسبك عليه. قم وكل لأن المسافة كثيرة عليك. المشوار الروحي يا جماعة طويل، ومحتاجين كعكة إليه، كعكة النهاردة، اليوم اللي اتكلمنا عليها النهاردة، عشان نكمل مسيرة الطريق الروحي. بهذه الأكلة مشي إلي 40 يوم واربعين ليلة. هي دي الأكلة اللي احنا محتاجينها دلوقتي، نطلب من ربنا أنه يعطينا هذه كعكة إلي. له كل مجد دائما من الآن وإلى الأبد، آمين.